أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة صغيرة خلاصتها أن ما قلناه في خيار الحيوان من كون مدته 3 أيام هذا لا فرق فيه بين الأمة وغيرها من أفراد الحيوان، فإن الحيوان منه حيوان كما تعرفون، ومنه غير حيوان، منه أناسي يعني هؤلاء المماليك كالعبيد والإماء. في خصوص الأمة هناك كلام في أن مدة خيارها مدة استبرائها، ومدة الاستبراء فيها حيضة أو 45 يوما حسب الظاهر على ما أذكر، هكذا حيضة وخمسة واربعون يوما في من لا حيضة لها مثلا. فهناك هذا القول ذكره بعض، الذي يريد المصنف هو الإشكال على هذا القول. الأدلة عامة وخصوصا مثل صحيحة الحلبي في الحيوان كله شرط 3 أيام للمشتري بلا تفصيل بين أقسام وأنواع الحيوان. وأما هؤلاء فيقول المصنف لم أقف لهم على دليل للقول بأن مدة الخيار مدة الاستبراء. هذا أصل المسألة. يبقى شيء أستخرجه لك عند العبارة، قال لا فرق بين الأمة وغيرها من الحيوان في مدة الخيار التي هي 3 أيام. وفي الغنية كما عن الحلبي، حلبي يعني أبا الصلاح صاحب الكافي في الفقه، ولكن هنا هذا الكتاب هناك حاشية على الحاشية فيه، وهذا وضع حاشية على الحلبي يقول بلي لم نجده في المطبوع من الغنية، لكن خرج على كاف الحلبي صفحة 353. ظننت أنه يريد أن يقول الحلبي اشتباه الحلي مثلا أو شيء، لأن العلامة موضوع على لفظ الحلبي. على كل، وفي الغنية كما عن الحلبي أن مدة خيار الأمة مدة استبرائها، بل عن الأول يعني الغنية دعوى الإجماع على هذا. وربما ينسب هذا القول إلى المقنعة والنهاية والمراسم. كيف ينسب هذا إليهم؟ لم يصرح هؤلاء بأن مدة الخيار في الأمة مدة الاستبراء، ولكن قالوا إذا تلفت الأمة في مدة الاستبراء مثل ما لو ماتت في هذه المدة فإن ضمانها على البائع. واضح؟ فمن الممكن أن يكون مدرك هذا الحكم قاعدة أن تلف المبيع في زمان الخيار المختص بالمشتري هو من البائع، تلف المبيع في زمان الخيار المختص بأحد ما هو من مال من لا خيار له، حينئذ يكون مقصودهم أنه حيث كان للمشتري الخيار فيها مدة الاستبراء كان تلفها من مال البائع الذي لا خيار له طبعا على المشهور من الاختصاص، واضح؟ على المشهور من اختصاص الخيار بالمشتري، فحيث كان الخيار هنا في مدة الاستبراء مختصا بالمشتري ولا خيار للبائع، فالتلف من البائع، فيدل بالالتزام على أنهم قائلون بكون مدة خيارها مدة استبرائها. هكذا قال: من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدة الاستبراء. ولم أقف لهم، يعني لهؤلاء الثلاثة ولمن تقدم عليهم ممن قالوا أو ينسب إليهم القول بأن المدة مدة الاستبراء، على دليل على هذا. مسألة جديدة: مبدأ هذا الخيار، خيار الحيوان الذي قلنا إن مدته ثلاثة أيام، هل هو من حين العقد أو هو من حين التفرق وانقضاء خيار المجلس؟ يقول المصنف: مبدأه من حين العقد لظاهر الدليل، فإنه عليه السلام قال: إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام وفي غيره حتى يفترقا. كيف نفهم من هذا الكلام أن المبدأ من العقد؟ نقول: لا شك أن خيار المجلس مبدأه العقد، البيعان بالخيار بمجرد صدق البيعين عليهما، وهذا معلوم على كل حال، مبدأ خيار المجلس حين العقد. وهذه الرواية جمعت بين الخيارين وحددت المنتهى فيهما، وقالت: في الحيوان ينتهي بثلاثة، في المجلس ينتهي بالافتراق، وأهملت المبدأ ما يكون ظاهره اتحادهما في المبدأ، واضح؟ وحيث أنه في المجلس من حين العقد فيكون كذلك في خيار الحيوان، هذا ظاهر الأدلة، واضح الاستدلال؟ إذن ظاهر الأدلة أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد. وعلى هذا فلو فرض، ولو على خلاف الغالب، والغالب أن يحصل التفرق من المجلس قبل انقضاء ثلاثة أيام، لكن لو فرض على خلاف الغالب أن الأيام الثلاثة انقضت قبل التفرق ثم تفرقا، انقضى خيار المجلس، انقضى خيار الحيوان وبقي خيار المجلس إلى التفرق. لماذا يذكر هذا؟ تمهيدا للاعتراض على من قال إن مبدأ خيار الحيوان من حين التفرق، فإنه في الفرض المذكور لو طال المجلس، لو طال المجلس ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام أو أكثر، فإنه يبقى خيار المجلس إلى حصول التفرق، وإذا انقضى يبدأ خيار الحيوان من حينه، من حين التفرق. أما على كلام المصنف هذه ثمرة محل خلاف، واضح؟ على كلام المصنف ينقضي خيار الحيوان لأن ثلاثته بدأت من حين العقد. إذن مبدأه العقد، ولو انقضت الثلاثة قبل التفرق انقضى خيار الحيوان، خلافا للمحكي عن ابن زهرة، فإنه جعل مبدأ خيار الحيوان من حين التفرق، ففي الصورة المذكورة لا ينقضي حتى يتفرقا، فيبدأ ويحتاج ثلاثة أيام من حين التفرق. وأيضا خلافا للشيخ والابن إدريس باعتبار ما ذكره في خيار الشرط، فإنهما على الأقل، فلنقل نتحدث عن الشيخ، عبارة الشيخ، عبارة الحلي قريبة من عبارة الشيخ على ما حكي من عبارته، فنصب الكلام على واحدة، عبارة الشيخ. الشيخ هكذا قال في خيار الشر تحدث، قال إنه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرق، واضح؟ ثم علل قال لأن الخيار يدخل يعني في العقد إذا ثبت العقد، وقبل التفرق لم يثبت، واضح الكلام؟ إذن كلامه في خيار الشرط متى مبدأه؟ قال من حين التفرق. بأي دليل؟ بهذه العلة، إن الخيار لا يدخل العقد حتى يثبت، ولا يثبت قبل التفرق. يقول مصنف من جهة عموم الدليل الذي ذكره نفهم أن حكم خيار الحيوان عنده حكم خيار الشرط من حيث المبدأ، مبدأهما واحد وهو التفرق، لأن التعليل يعم، وهو قال الخيار يعني غض النظر عن المجلس، خيار المجلس أدلة قالت للمجلس ومن حين العقد. هو ماذا يقول؟ الخيار يعني ما سوى هذا لا يدخل العقد حتى يثبت العقد، ومتى يثبت؟ بعد التفرق. هذا في الشرط هكذا، في الحيوان أيضا هكذا، لأنه خيار، والخيار لا يدخل العقد حتى يثبت، ولا يثبت حتى يتفرق. فمن جهة عموم تعليله كون مبدأ خيار الشرط من حين التفرق بهذا التعليل، من جهة عموم تعليله هذا نفهم أنه يقول في الحيوان أيضا إن مبدأه من حين التفرق، واضح كيف نستفيده؟ ثم يعترض على الشيخ، يقول هذه الدعوة لم نعرفها. أي دعوة؟ قال خيار الشرط يبنى مبدأه، أو خيار الشرط يثبت من حين التفرق. لماذا؟ لهذه الدعوة، لأن الخيار لا يدخل إلا إذا ثبت العقد، والعقد لا يثبت إلا بعد التفرق. نسأل الشيخ، نقول ما مقصودك من هذه المقولة إن الخيار لا يدخل حتى يثبت العقد؟ نقول إما أن تريد لا يدخل حتى يثبت العقد أصل ثبوته، واضح؟ مقصودك من يثبت العقد أصل ثبوت العقد، وحينئذ أصل ثبوته مساوي لوجوده، لا يدخل الخيار في العقد حتى يثبت يعني حتى يوجد، وهذا حينئذ يقتضي أن تقول بدخوله في العقد من حينه، لأنه من حين وقوعه موجود وثابت، ولا يكون من حين التفرق. فهذا حتما ليس هو المراد للشيخ، وإما أن يريد به لا يدخل حتى يثبت يعني حتى يلزم، فيريد لزومه، لا يدخل الخيار العقد حتى يثبت يعني بقاء لزوما وبنحو الإطلاق ومن كل جهة. الآن خذها بنحو الإطلاق ببيان الاحتمال الثالث يظهر لك ما كان المقصود بالإطلاق. فإن أردت هذا ولأجل هذا قيدت بالتفرق، فإنه بالتفرق يرتفع خيار المجلس الموجود من حين وقوع العقد، ويلزم العقد مثلا، فحتى يثبت يعني حتى يلزم. حينئذ نقول إن هذا الكلام متناقض، لأن المفروض حينئذ أنه لازم، تقول لازم على الإطلاق، فإذا لازم على الإطلاق يعني ومن كل جهة دخله الخيار وصار جائزا، وكيف يجتمع هذان الكلامان؟ وإما أن تريد أنه ليس يكون لازما على الإطلاق، أقول لا يدخله حتى يثبت، يعني حتى يلزم، لكن لا اللزوم على الإطلاق ومن كل جهة، بل اللزوم من جهة خيار المجلس. بمعنى إن الشرط أو الخيار لا يدخل العقد المشتمل على خيار المجلس في الفرض حتى يثبت العقد، يعني ينقضي خيار المجلس، فيلزم من جهة خيار المجلس لا غير، لا لزوما مطلقا. ولذا قال حتى يتفرقا، يعني حتى تحصل غاية هذا الخيار ويتم اللزوم من حيث هذا الخيار. إذا كان هذا المقصود فمحصل المعنى حينئذ أنه الخيار لا يدخل العقد حتى يثبت ويلزم من جهة خيار المجلس بانقضائه، ولا ينقضي حتى يتفرقا. هذا معنى في نفسه لا إشكال فيه ولا تهافت ولا مانع عنه، لكن هو عين الدعوة، هو عين المدعى، عين قولك بأن مبدأ الخيار خيار الشرط ومثله الحيوان كما استفدناه مبدأه بعد التفرق. تقول صار محصل عبارتك هذا إنه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرق، جيد، هذه الدعوة. لماذا بعين الدعوة؟ لأن الخيار لا يدخل العقد حتى ينقضي خيار المجلس، ولا ينقضي خيار المجلس إلا بتفرق، خب لم تأتي بجديد، هذا عين الدعوة، أن الخيار خيار الشرط لا يكون إلا بعد خيار المجلس وبعد التفرق، واضح؟ فهذه الدعوة كيفما قلبناها وفسرناها لم نعرف لها وجها صحيحا، واضح كيف؟ نعم، القول في حد ذاته أن مبدأ الخيار خيار الحيوان من حين العقد له وجوه وأدلة نذكرها ونذكر ما فيها، لكن لأقرأ هذا المقدار. قال مبدأ هذا الخيار من حين العقد، فلو لم يتفرقا ثلاثة أيام انقضى خيار الحيوان وبقي خيار المجلس. لماذا مبدأه من حين العقد؟ لظاهر قول عليه السلام إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام وفي غيره حتى يفترقا، وقد بينت لك وجه الاستفادة. هذا خلافا للمحكي عن ابن زهرة فجعل مبدأه من حين التفرق، وكذا الشيخ والحلي، يعني فجعله، هذا معطوف على فجعله، خلافا للمحكي عن ابن زهرة فجعله، أي ابن زهرة جعل المبدأ من حين التفرق، وكذا الشيخ والحلي جعل المبدأ من حين التفرق، لكن جعلاه أين؟ في خيار الشرط. ويمكن أن أرجع قوله وكذا لخلافا، خلافا للمحكي عن ابن زهرة فجعله من حين تفرق، وكذا خلافا للمحكي عن الشيخ والحلي لكن في خيار الشرط. لكن المتحد مع هذا الخيار خيار الحيوان في هذا الحكم في المبدأ، من أين عرفت أنه متحد؟ هو هكذا على الإطلاق متحد عند العلماء، يعني ليس بالضرورة، على الأقل عندهما، عرفته من جهة الدليل الذي ذكراه لكون مبدأ خيار الشرط من حين العقد، فإنه دليل بعلة عامة تشمل خيار الحيوان. قال في المبسوط الأولى أن يقال إنه لما كان سبق من الشيخ كلامه في خيار الشرط أعاد عليه الضمير إنه، لكن المصنف احتاج أن يبين المقصود بالضمير، فقوله يعني خيار الشرط هذه من المصنف، واضح؟ إنه يثبت من حين التفرق لأن الخيار يدخل إذا ثبت العقد، والعقد لم يثبت قبل التفرق، هذا أين؟ في خيار الشرط، وهذا نفسه يكون في خيار الحيوان. العقد مطلقا لا يدخله خيار، هذه علة عام حتى يثبت، انتهى كلامه. ونحو المحكي عن السرائر وهذه الدعوة لم نعرفها. قلت لك نعم، هذا القول بكون مبدأ خيار الحيوان يستدل عليه بعدة أدلة، وذكر المصنف ثلاثة أدلة، أولها التمسك بالاستصحاب، وذلك بأحد تقريبين: الأول التمسك باستصحاب عدم ارتفاع، باستصحاب بقاء خيار الحيوان، وذلك أنه عندما يحصل الافتراق، عادة الافتراق قبل الثلاثة، صحيح؟ هم الآن باع، بعد ساعة حصل الافتراق، ما زلنا في اليوم الأول. عندما يحصل الافتراق نجزم على الغالب من تقدم الافتراق على انتهاء الثلاثة، نجزم بحصول أو بوجود خيار الحيوان الآن عند الافتراق. لماذا؟ لأنه إما مبدأه من حين العقد وما زال موجودا حتى تنقضي الثلاثة، وإما مبدأه الآن حينما حصل الافتراق، فعلى التقديرين هو موجود، لكن قد يكون وجودا بقائيا، قد يكون الآن حدث، واضح؟ لكنه موجود على التقديرين. خب، هذا الموجود بعد الافتراق، عند الافتراق يقينا نشك يرتفع أو لا، واضح؟ هذا الموجود لحظة الافتراق يقينا، إما لحدوثه لحظتها، إما لأنه باقي من الأول، نشك بمرور آن آخر بعد الافتراق باق هو أو لا، نص أصحب بقاءه. واضح كيف؟ نص أصحب بقاءه. إذا استصحبنا بقاءه، إذن نتيجة هذا أنه بالافتراق لم يزل، بعد الافتراق لم يزل، هو عند الافتراق موجود، هل هو مرتفع أو لا؟ بالاصحاب نقول باق لم يزل، فيساوي في نتيجته ماذا؟ يساوي كون مبدئه من حين الافتراق لا من حين الثلاث، لأنه لو كان لا من حين العقد، واضح؟ لأنه لو كان لا الشك هذا بل أوقعني في شبه، الشك حين انقضاء الثلاثة. أقول عندما حصل الافتراق هو حتما موجود، لأنه إما موجود من الأول أو حدث الآن، نصبر حتى ينقضي ثلاثة من حين العقد، نشك هل ارتفع أو لا، لأنه إما حادث من حين العقد فالآن بتمام الثلاثة يرتفع، أو من حين الافتراق فبتمامها لا يرتفع، يبقى، لأنه يبقى ثلاثة من حين الافتراق لا من حين العقد، فبانقضاء ثلاثة من حين العقد نشك فنستصحبه، ومعنى أو مساو هو في النتيجة لكون مبدأه من حين الافتراق، إذ لو كان مبدأه من حين الثلاثة كان ينتهي الآن، حيث لم ينتهي إذن هذا في النتيجة مبدأه من حين الافتراق. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني هذا استصحاب إيجابي، استصحب وجود الخيار بقاءه، واضح؟ التقريب الآخر استصحاب سلبي، ينفي الخيار، ينفي حدوثه، بأن نقول حين وقوع العقد، قبل وقوع العقد لم يكن خيار الحيوان موجودا حتما، لم يكن حادثا، هو حادث مسبوق بالعدم، حين وقوع العقد نشك هل حدث الخيار لأن مبدأه العقد، أو لم يحدث لأن مبدأه الافتراق فلا يحدث حتى يحدث الافتراق، فنستصحب عدم حدوثه الثابت من قبل العقد، ونجر هذا العدم بالاستصحاب كل زمان الشك، نبقى نقول لم يحدث إلى أن نتيقن بالحدوث بالوجود. متى نتيقن بذلك؟ عند الافتراق، لأنه عند الافتراق حتما موجود، إما لأنه من الأول موجود، وإما لأنه حدث عند الافتراق، فلحظة الافتراق لحظة اليقين بوجوده، فينقطع الشك فيستصحب العدم إلى لحظة اليقين، لم يحدث إلى أن حدث الافتراق، واضح؟ لكن هذا سيقول مصنف فيه إنه أصل مثبت، والأصل المثبت ما هو؟ أصل يراد بإجرائه ترتيب لازم وأثر غير شرعي على المستصحب، إما عقلي أو عادي. مثلا ولدي سافر أو خطف سرق لما كان عمره 10 سنوات، وهذا من 10 سنوات، واليوم لو كان حيا ابن 20 وما شاء الله نابت اللحية. وأنا نذرت إذا كانت لحية ولدي قد نبتت، أن هذا أمر مهم ويعني لي الكثير، قد بلغ مبلغ الرجال، لأنه مهم، نذرت أن أتصدق بربع فلس مثلا. قال أنا لا أدري هو حي أو لا، لو كان حيا لكانت بحكم العادة، لكان لازم حياتي إلى اليوم بحكم العادة نبات لحيته. ماذا أستصحبنا؟ قبل 10 سنوات لحظة خطف كان حيا، أشك من بعدها طرأ عليه الموت أو لا، أستصحب بقاء حياته. لكن لأقول ماذا؟ لا لأقول إذا كان حيا إذن مثلا يرث مني أو ما أدري كذا من الأثار الشرعية، لا، إذن لحيته نابتة، يعني لأرتب الأثر العادي غير الشرعي، ثم أرتب على الأثر العادي الأثر الشرعي وهو التصدق بالدرهم بمقتضى النذر، فيكون الأثر الشرعي أخيرا بواسطة غير الشرعي. والأصول العملية ومنها الاستصحاب، لا تجري بالحاض آثار ووسائط غير شرعية، فإنها تعبدات شرعية لا تصدر من الشارع إلا بالحاض كونه شارعا، ومن هذه الحيثية، وبالحاض ما يترتب عليها من آثار شرعية، أو بالحاض كونه هي بأنفسها أمورا شرعية، مثل أن تستصحب الحكم نفسه، استصحاب الحكم لا يحتاج إلى أثر، هو الحكم أمر شرعي فيتناوله الاستصحاب، ترتب عليه الآثار العقلية التي ترتبه على إحراز الحكم، مثل ماذا؟ يجب إطاعته يحرم مخالفته، كأنك أحرزته بالعلم، واضح كيف؟ فإما هو بنفسه أمر حكم شرعي، وإما موضوع له أثر شرعي لكن بلا واسطة، وإلا لزم أن المترتب أولا أثر غير شرعي، وهذا لا يشمله الدليل، دليل التعبد الشرعي. في محل الكلام يقول هذا أصل مثبت، لأنك تستصحب عدم حدوث الخيار من قبل العقد جارا إياه إلى حين الافتراق، هكذا في عمود الزمان، من قبل أن يكون عقد لم يكن خيار ويبقى عدم إلى هذا الوقت الذي حصل فيه الافتراق، كل ما صنعته بهذا الأصل أن جررت العدم إلى هذه النقطة التي فيها افتراق في عرضها، لكن أكثر من هذا لا تستطيع. فتريد أن تقول إذن وبما أنه لم يحدث إلى أن وقع الافتراق فهو حدث بعد وقوع الافتراق، هذا لازم عقلي. لذلك كل ما لم يحدث، كل ما علمت أصل حدوثه، واضح؟ كل ما علمت أصل حدوثه، والخيار علمت أصل حدوثه، وإن إنما الشك في المبدأ، كل ما علمت أصل حدوثه ولم يحدث إلى أن وقع شيء آخر، فلازم هذا وذاك، علمي بأصل الحدوث وأنه لم يحدث حتى في ظرف وقوع شيء وحدوث شيء آخر، فلازم أن حدوث المعلوم أصله قد كان بعد حدوث ذلك الشيء الآخر. أنا أعلم أنك دخلت الغرفة، وأعلم أنك إلى أن دخل فلان لم تكن قد دخلت، إذن يقينا حتما دخلت بعده، هذا لازم ذاك بمقتضى المعطيات الموجودة، علم إجمالي ولم يحدث إلى الآن، إذن حدث بعده، فأنت تستصحب العدم إلى الآن، ترتب عليه ماذا؟ لازمه، إذن حدث بعده، لتستفيد من الآثار الشرعية لهذا اللازم، وهذا أصل مثبت. هذا بينته لك حتى لا نعيد ذكر الأصل ثم نشكل عليك عندما يأتي الإشكال من المصنف. واضح؟ مضافا إلى جواب آخر عليه وعلى أخيه، يعني التقريب الأول به يتم الجواب عن هذا الاستدلال الأول. ما هو الإشكال الآخر؟ أن هذين أصلان عمليان، والدور لا يصل إلى الأصل العملي مع وجود الدليل اللفظي، وقد بينا لك وجوده، دليل لفظي موجود، ظاهر الدليل أن المبدأ من حين العقد، فلا معنى التمسك لا شك من حيث الدليل حتى نتمسك بالاستصحاب. فإن كان عندك من دليل آخر اذكره لنا حتى ننظر فيه. فقل نعم عندي دليلان آخران، أولهما أنه لو قيل بثبوت خيار الحيوان من حين العقد للازم اجتماع سببين على مسبب واحد، وذلك أنه لو قيل بوجود خيار الحيوان من حين العقد فذاك الظرف هو ظرف أيضا لخيار المجلس، فيكون في العقد الخيار بمعنى الجواز، العقد الآن جائز فيه خيار لكن بسببين، بالمجلسية والحيوانية، واجتماع سببين على مسبب واحد ممتنع غير جائز. وإذا كان السبب سببا ينتج هذا المسبب فما الحاجة إلى السبب الآخر؟ يكون لغوا فلا يجتمع عليه سببان. واضح؟ الدليل الثالث، وكأن المصنف التفت إلى أن هذا كان ينبغي أن يذكر ثالثا لذلك أجاب عليه ثالثا، لأن الإجابة عليه أطول وأدق من الجواب على هذا الآخر، فيا ليته عكس الترتيب في استعراضهما. واضح؟ على كل، أنا أؤخر الجواب عليه وكان ينبغي أنا أن أرتب ذكره في الآخر، على كل حال أخذت بما في ترتيب المتن. الدليل الثالث، الأدلة الدالة على أن تلف الحيوان في الأيام الثلاثة هو من البائع. بيانه أن هنا قاعدتين، الأولى أن تلف المبيع في زمان الخيار المشترك هو كتلفه في زمان عدم الخيار، يعني من مالكه من المشتري، أنا اشتريت الكتاب منك وجعلنا أو كان لنا في خيار المجلس لم نسقطه جميعا، في المجلس تلف، لو كنا أسقطنا خيار المجلس لي ولك ماذا كنا نقول؟ هذا البيع الآن أثر ملكي للكتاب وهو بيع لازم، ملكي بلا رجعة، فإذا تلف وتلف من عندي، واضح؟ ويحسب علي من مالكه، كذلك في زمان الخيار المشترك لا ميزة لأحد على الآخر فيخرج من مالكه. قاعدة الأخرى تقول تلف المبيع في زمان الخيار المختص في أحدهما كالمشتري هو من مال الآخر الذي لا خيار له كالبائع في الفرض. واضح؟ طيب، إذن على الأول التلف من المشتري، على الثاني يعني ما لو كان الخيار مختصا بالمشتري التلف من البائع. بعد أخذ هاتين المقدمة أو هاتين القاعدتين بعين الاعتبار نقول لكن هناك أدلة خاصة لفظية، ماذا قالت؟ على ما دلت؟ على أن تلف الحيوان في الأيام الثلاثة من البائع، لأن نقول هذا ملزوم لازمه أو لازم ملزومه ماذا؟ ملزوم أن الخيار مختص بالمشتري للمشتري أين؟ في الأيام الثلاثة. كيف يكون الخيار مختصا بالمشتري في الأيام الثلاثة؟ يعني يكون مبدأ خيار الحيوان من بعد التفرق، يعني لأن الكلام عن الجزء المشترك، واضح كيف؟ كلام عن الجزء المشترك في الزمان. كيفما كان، إذن خيار الحيوان هكذا نقول لو كان ثابتا من حين العقد فالخيار مشترك. لماذا؟ لأن خيار المجلس ثابت، فللمشتري خيار الحيوان وخيار المجلس، وللبائع خيار المجلس، لكن لكليهما الخيار، فالخيار مشترك. هذا لو كان ثابتا من حين العقد، ولازمه أنه لو تلف كان على المشتري. لكن لو قلنا إن مبدأ خيار الحيوان من حين التفرق، فالآن ماذا؟ عند العقد يكون الخيار خيار الحيوان غير ثابت بعده، غير ثابت بعده لأن لم يحصل تفرق، والثابت فقط خيار المجلس، واضح؟ فلو تلف حينئذ فكان على من؟ على البائع. في الأول كان من مال المشتري، في فرض الخيار المشترك يكون من مال المشتري. قلنا القاعدة تقول إذا كان الخيار مشتركا فالتلف من مال المالك. من المالك؟ المشتري. ففي الأول لو فرض أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد، فهنا اجتمع خياران، خيار الحيوان وخيار المجلس. ولو أن خيار الحيوان مختص بالمشتري لا ربط لهذا، لكن البائع هنا في الفرض له خيار المجلس، فله ما جميعا الخيار، فإذا تلف حينئذ كان من مال المشتري. وأما إذا قلنا إن مبدأه من حين التفرق، فإنه حينئذ حينما يبدأ، هذا هو الصحيح بالبيان، حينما يبدأ خيار الحيوان عند التفرق يكون خيار المجلس قد زال من البائع والمشتري جميعا، واضح؟ فإذا تلف حينئذ فليس لأحد خيار إلا للمشتري، طبعا بناء على المشهور من الاختصاص، واضح كيف؟ إذا كان ليس لأحد آخر خيار إلا المشتري، فالتلف حينئذ ممن؟ من البائع، من مال من لا خيار له. إذن لو قلنا إن مبدأه من حين العقد فلكليهما الخيار والتلف من المشتري، لو قلنا إن مبدأه من حين التفرق فالخيار للمشتري وحده والتلف من البائع. الأدلة ماذا قالت؟ إذا تلف الحيوان في الثلاثة فمن البائع. هذا لازم ملزومه أين؟ أن المبدأ من حين التفرق حتى يكون الخيار مختصا ولا يكون التلف إلا من الطرف الآخر الذي هو البائع. هكذا يستدل على أن مبدأه من حين التفرق. هذا الدليل الثاني يجيب عنه المصنف بجواب بسيط، يقول أدلة التلف أنه إذا تلف الثلاثة فهو من البائع محمولة على الغالب. ما هو الغالب؟ الغالب أن التلف بعد التفرق، المجلس عادة قصير زمانا، يعني صدفة لقيتك في مكان، وقفنا جلسنا كنا جالسين تحدثنا، قلت تبيعني أبيعك؟ نعم. تبايعنا، هذا مجلسنا. لما تبايعنا وفرغنا تكلمنا قليلا، سلمتك سلمتني إلى آخره، وانفض مجلسنا، انصرفنا. هذا الزمان قصير يقل عادة في حصول التلف، إن كان من تلف فيجيء بعد هذا في ضمن الثلاثة بعد التفرق، واضح؟ إذا كان شيء مهم، سيارة، دار، كذا، توعدنا، ذهبت إلى بيتك، إلى بيتي، اجتمعنا في بيت العالم، شخص ثالث وجيء مثلا، خب نوقع البيع، بعده نجلس قليلا نأكل مثلا الحلوى أو الفاكهة، نشرب العصير أو الشاي احتفال، يعني خب ساعة ساعة ونص وبعد، ثم ماذا؟ ثم يحصل التفرق. مدة المجلس عادة قصيرة، يبعد ويقل حصول التلف فيها، فيغلب حصول التلف بعد التفرق. بعد التفرق الخيار كما قلنا مختص بالمشتري، خيار الحيوان لأنه فقط، أما المجلس وهو خيارهما فقد زال بحصول التفرق. فإذا الرواية نازلة على الغالب من الموارد الذي يكون الخيار فيه للمشتري خاصة، وإذا تلف حينئذ فهو من مال من لا خيار له وهو البائع، لهذا قالت إن التلف الثلاثة من مال البائع، لأنه دائما من مال البائع، حتى يدل على ما ذكرت من أنه دائما مختص خياره، ما يكون دائما في فرض يختص الخيار المشتري، ولا يكون كذلك إلا مع حصول التفرق حتى يرتفع خيار البائع من المجلس، فيدل على أن المبدأ من حين التفرق، لا، ليس دائما هكذا، المنزل على الغالب. هذا في جواب الثاني. وأما في جواب الثاني من الثانيين بعد الأول، يعني ثالث الكل، أما جواب ثاني الكل أول هذين وهو التداخل، يعني ورود سببين على مسبب واحد، فيقول في جوابه: الخيار الحاصل هنا بالمجلس والعقد، بالمجلس والحيوانية، إما أن نقول إنه متعدد ماهية وحقيقة، شيئان لا شيء واحد، وإما أن نقول إنه ماهية واحدة وشيء واحد. إن قلت إنه شيئان ماهيتان فورود سببين عليه لا مانع منه، بل هو الطبيعي، وكل خيار ماهية مستقلة شيء مستقل تحتاج إلى سبب مستقل، فيكون في الحقيقة هنا خياران حقيقتان وجودان، خيار الحيوان وخيار المجلس، وهذا بسبب حيوانية المبيع وذاك بسبب المجلس، وهذه هي القاعدة أصلا، لا غرابة في تعدد السبب، وإنما الكلام لو قلت باتحاد الخيار حقيقة، هذا شيء واحد، تسميه خيار حيوان خيار مجلس، بل هو شيء واحد، هو هذه الحالة من الجواز في العقد تكون معها مسلطا على فسخ وعدمه، واضح؟ حينئذ نقول ماذا تقول في العلل الشرعية؟ فإن الحيوانية والمجلسية علة شرعية لثبوت الخيار. ماذا تقول في العلل الشرعية؟ في العلل الشرعية هناك رأيان، الأول أنها كالعلل الواقعية التكوينية العقلية، مؤثرات، كل منها مؤثر، كل منها علة تماما كالعلة الواقعية، يعني علة مستقلة. وهناك رأي يقول أنها معرفات وليست عللا حقيقية، والمقصود من أنه تعرف علامة على وجود العلة في الواقع. فلنتكلم على هذا أولا، نقول بناء على أن العلل الشرعية معرفات للعلل الحقيقية الواقعية لا مؤثرات بأنفسها، ليست هي عللا واقعية تؤثر. فليكن الخيار واحدا، فلا بأس حينئذ بالتعدد. لماذا؟ لأن التعدد في المعرف في العلامة، وأما ذو العلامة فيكون واحدا لا مانع. واضح؟ تعدد في العلامة فقط، أما ذو العلامة المعرف بهذا المعرف المكشوف وجوده هنا بوجود هذا الكاشف فليكن واحد، لم يحصل أي إشكال. واضح؟ وأما على القول بأنها مؤثرات حقيقية هي أصلا علل تكوينية، فبناء على إذن حالها حال العلل التكوينية. خب تعال أشرح لك حال العلل التكوينية، ما معنى أنه لا يجتمع فيها علتان على معلول واحد؟ نقول في بيان هذا أن العلل معنى كون شيء علة واقعية لشيء آخر، ووجود شيء آخر علة لهذا الشيء أيضا، يعني معنى أن يكون شيئان كل منهما علة مستقلة لشيء واحد، هذا الذي هو فرض التعدد. ما معنى؟ معناه أن كلا منهما إذا انفردت بالوجود أثرت، استقلت بالتأثير، وإذا لم تنفرد وجدت الأخرى فإن سبقت إحداهما انفردت واستقلت بالتأثير ولغت الأخرى، وإذا تقارنا صار العلة المركب منهما المجموع وكل منهما جزء العلة. بعد تقول وإذا مثلا تأخرت إحداهما، خب هذا فرض، لكن من قولي إذا سبقت إحداهما كانت هي العلة المستقلة واللاحقة لاغية، خب يعلم معنى فرض إن تأخرت إحداهما وسبقتها الأولى، وكانت هذه المتأخرة هي اللاغية والسابقة هي المستقلة بالتأثير. مثلا الشمس والنار تعطيان الحرارة، هذا المعلول الواحد، ولسه أتكلم عن الواحد نوعان الذي يستحيل اجتماع علتين عليه، والواحد الشخصي. واضح؟ واحد في الخارج كيف يخرج من علتين؟ ها؟ هكذا محل الكلام، لا تدخلنا في مطارح أخرى وإلا ربما نحتاج إلى مسألة بحث مسائل السنخية، والعلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد وبالعكس، وكلام من هذا القبيل، ليس هذا هو محل بحثنا. إذن مثلا هذه الحرارة الخاصة الحاصلة الآن فرضا، وإلا فهي غير حاصلة الآن، هذه الحرارة نعم، وهذا الدفء هو حقيقة غير حاصل، لكن مثالا أقول هذا يمكن أن يؤثره النار ويمكن أن يؤثره الشمس. لو انفرد وجود الشمس تقول هو حاصل باستقلال من الشمس، لو حصلت النار ولكن متأخرة عن الشمس تقول أيضا حصل من الشمس ويلغو وجود النار. لا، بالنسبة إلى هذا يلغو، سيؤثر شيئا آخر لا يهمني، بالنسبة إلى هذا لا يؤثر وجود النار، هذا حصل من علتي المتقدمة. إذا حصل الشمس والنار معا فما أشعر به من حرارة مستند إليهما كمجموع وكل منهما جزء العلة. نتيجة هذا الكلام أن كون شيء علة واقعية تكوينية مستقلة لمعلول مقيد بعدم سبق علة أخرى أو مقارنتها، وإلا لم تكن هذه علة مستقلة بل مع سبق الأخرى كانت غير علة أصلا، ومع التقارن كانت جزء علة، وعلى التقديرين لا تكون علة مستقلة. هذا حقيقة العلة التكوينية، هذا نطبقه في المقام. لو قلنا إن العلة الشرعية علة الحقيقية، فلو قلنا إن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد، ماذا تقول؟ اجتمع علتان المجلس والحيوانية على معلول واحد. أقول لك لا، اجتمع جزءان، هذه علة واقعية هذه علة واقعية. لو انفردتا أو سبقت إحداهما الأخرى أثرت وحدها، لكن لو اجتمعتا تقارنتا فالعلة مجموعهما وكل منهما جزء العلة، فلم يلزم اجتماع علتين سببين مستقلين على معلول واحد. إذن لا يرد إشكال اجتماع العلتين على كل هذه التقادير التي شرحناها. قال نعم ربما يستدل عليه بإصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة أيام من حين العقد، هذا التقريب الأول، بل أصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس، هذا الثاني، وبلزوم اجتماع السببين على مسبب واحد، وبما دل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع. لا تنسى القاعدتين المفروضتان هنا. طبعا تتمة هذا تلف الحيوان في الثلاثة من البائع، هكذا دلت الأدلة، ضم إليه مع أن التلف في الخيار المشترك من المشتري لا من البائع، إذن لابد أن يكون تلفا في زمان الخيار المختص حتى يكون من البائع، ولا يكون مختصا بالمشتري إلا إذا قلنا إن المبدأ حين التفرق، وإلا لو كان من حين العقد لاشتركا ولو من جهة أن البائع خيار المجلس. ويرد الأصل ظاهر الدليل، يرد الأصل بالتقريبين ظاهر الدليل، وجود ظاهر دليل ظاهر، مع أنه بالتقريب الثاني مثبت. وأدلة هذا جواب على الثالث، وأدلة التلف من البائع محمولة على الغالب من كون التلف بعد المجلس. ويرد التداخل أو يرد التداخل أو يرد أحسن يرد لوجود الباء، ويرد بأن الخيارين إن اختلفا من حيث الماهية فلا بأس بتعدد العلتين، بل هذا هو الطبيعي، وإن اتحدا من حيث الماهية فكذلك لا بأس بالتعدد، إما لأن الأسباب الشرعية معرفات فالتعدد حينئذ في المعرف فقط، وإما لأنها علل ومؤثرات. لكن ما معنى علل ومؤثرات يعني واقعية؟ يعني يتوقف استقلال كل واحد منها في التأثير على عدم مقارنة الآخر أو سبقه، فهي علل تامة إلا من هذه الجهة، من جهة المقارنة أو سبق الآخر. هكذا في التكوينية، طبق هذا هنا لا يكون إشكال آخر. وهو المراد هذا الكلام الأخير من كلام مما في التذكرة في الجواب عن أن الخيارين مثلان فلا يجتمعان، من أن الخيار واحد والجهة متعددة. ما المراد هنا؟ في التذكرة ذكر إشكالا، الخياران مثلان والقول بثبوتهما كليهما من حين العقد يؤدي إلى اجتماع المثلين وهو ممتنع. قال العلامة في جوابه إن الخيار واحد لكن الجهة متعددة، يعني هو شيء واحد ثبت من جهتين، من جهة المجلسية من جهة الحيوانية. ما المقصود بهذا؟ شيء واحد اجتمع عليه علتان، وعندما اجتمعان تكونان علة واحدة. والحمد لله رب العالمين.